جلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه خليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته سلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الكم من الآيات التي تليت من سورة لقمان، وكل سور القرآن ستجد لها آية محورية تحوم حولها المعاني، بل لها مقصد عام تدور حوله الآيات، وهذه تشمل وحدة موضوعية لكل سورة. والدارس لهذا الموضوع حقيقة يذهل، ليس هناك سورة في القرآن لا يرتبط أولها بآخرها، حتى وإن كثرت موضوعاتها فلها رباط واحد يربط السورة. سورة لقمان مدارها حول آخر آية، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فالسورة من أولها على لسان لقمان يعلم ولده كيف يراقب الله، فالإنسان لا يستقيم له حال إلا إذا علم أن الله عليم بكل ما عمل، فقط لا، قادر على إنفاذ كل ما توعد. وقربها بمثال، لو أي واحد منا الآن يركب سيارته ويأتي على إشارة المرور، لو علم أن الإشارة ليس فيها جهاز مراقبة ممكن يكسر إشارة، لكن لو علم أن هناك كاميرات هتصور وأن هناك شرطة قوية ستنفذ الأمر وتدفع الغرام أو تعطيه تيكت، لن يخالف. ما الذي حمله على ترك المخالفة؟ علمه بعلمهم بحاله، وعلمهم بقدرته على إنفاذ ما توعده. فأخطر صفتين تحمل العبد المراقبة علمه بعلم الله وقدرته. فإذا كان رب عليم وقدير كيف يخالف أمره؟ إذا أيقن العبد بعلم الله وقدرة الله لن يتجرأ على المخالفات. ومدار السورة حولها، ولذلك نجد كثير من الآيات التي تحدث عن المراقبة تختم بقوله تعالى: والله عليم قدير، فيجمع بين العلم والقدر. مدار السورة حول هذا، إن الله علم عنده علم الساعة، علم الساعة حديث عن علم، وينزل الغيث والذي يعطي، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، كل ذا مدار العلم، وما تدري نفس بأي أرض تموت، الموت قهر وقوة. فمدار الآيات حول هذا المعنى، حتى ندرك حقيقة ما نحن فيه فنراقب الله في القليل الكثير. فضل الدكتور أحمد جزاه الله خيرا بدأ بقوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم. وهنا لفت مهمة جدا، رب العباد خلق الإنسان وجعله محور هذه الحياة رغم ضعفه ووهنه ووجوده على أرض لا تساوي ذرة في ملكه، ذرة الكرة الأرضية لو كنت بغيرها من كوكب النجوم لا تساوي ذرة، فكيف لو كنت بالسماوات والأرض؟ كيف لو كنت بملك الله الفسيح الذي لا حدود له النهاية يعرفه الإنسان؟ إذا ندرك هذا المعنى. ومع هذا رب العباد بيّن أن كل الخلائق التي خلقت على الأرض خلقت من أجله، خدمة له، خدمة له. علم ذلك أو جهله، جهله بلا أنفي، قال تعالى: هو الذي خلق لكم. لما يقول لكم تسمى لام الملك، أي ما خلقت هذه الخلائق إلا لنا، بنص القرآن: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالمخلوق الذي لا ترى فضله عليك يقينا له فضل عليك. أشر الدواب لك فيها منافع لا تستغني عنها، ولم يكتفي بما في الأرض بل عرج على ما في السماء، فقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أخبرنا نتصور نحن على الكرة الأرضية، ودي كرة مع 11 كرة تدور حول الشمس، دي التكامل مسمى المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية عبارة عن حبة في عقد تسبح مع مجموعات أخرى تكون مسمى المجرة. مكتشف المجرة التي نعيش فيها علماء المسلمين وسموها مجرة درب التبانة، ولا يعلم لها اسم إلا هذا، ولا ينسب اكتشافها إلا المسلمين اكتشافها. هذه المجرة لما تكون من 1,000,000,000 مجموعة شمسية، من أصغرها مجموعتنا الشمسية. أين نحن من هذه المجرة؟ صفر على الشمال. هذه المجرة عبارة عن كرة صغيرة جدا، حبة في عقد تسبح حول مجرات أخرى تحت أديم السماء. من هذه المجرات ما بقى عنا المسبار الأخير ده اكتشف أن بيننا وبين بعض المجرات 13 مليار سنة ضوئية، وكل هذا تحت أديم السماء. أين نحن من هذا كله؟ إن خرجت خارج المجرة التي نحن فيها لن ترى الأرض من صغر حجمها، لن تراها. لابد أن ندرك هذه الحقيقة، والإنسان عليها لا يرى، ومع ذلك يسخر الله له كل ذلك، بل يسخر له ما في السماوات وما في الأرض. كل هذه المجموعة المجرات وغيرها تسبح تحت أديم السماء الدنيا، كما قال تعالى ثم استوى إلى السماء فسوّاهن 7 سماوات وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ، فجعل كل هذه الكواكب النجوم مجرد زينة للسماء الدنيا. وزينة بمعنى زينة، لما نود أن نزين مسجد هذا نضع لوحة، اللوحة ثابتة كل يوم تدخل تراها كما هي، لكن زينة الله التي وضعها أجمل زينة في الدنيا. الناظر بنظر معظم يجد الكواكب والنجوم في السماء تعطيك أشكال لوحات تحير العقول. لو جئنا بالفنانين أصحاب الريش الماهرة وطلبنا منهم أن يرسموا لنا لوحات من خلال منظر معظم، ستجد فعلا السماء كل منطقة فيها تعطيك لوحة شكل. بعد ثانية واحدة مع حركة الكواكب والنجوم كل هذه الأشكال تأتيك بأشكال جديدة. يعني أول لحظة ممكن نصور 1,000 لوحة 100,000 لوحة، الثانية التي بعدها نصور مثلها، التي بعدها نصور مثلها، ما في لوحة تتكرر. زينة متواصلة متجددة لا تتغير ولا تتوقف. كل هذا لنا سخر إي والله، ونحن في غيبة قاتلة، في غفلة قاتلة. بل حتى هذه السماء الدنيا عبارة عن كرة ضخمة، كل كوكب من جوف بطنها تدور في فلك داخل السماوات 7. لو اختل ميزان أي سماء لاختل ميزان السماء الدنيا بكل ما فيه، ولم تحفظ. كل هذا لنا سخر ونحن لا ندري. لذا بدأت الآية بهذا المعنى، ألم تروا أن الله سخر لكم في السماء وفي الأرض وأسبغ عليكم نعمة، وعد كل هذه لنا نعم. يعني ما في السماوات نعم لنا، أيوة، وما في الأرض نعم لنا، أيوة، ونحن في غفلة. تخيل أنك مطالب بشكر الله على كل النعم، متى نشكر وكيف نشكر؟ ده معنى خطير جد جد، ده مطلوب الشكر على كل نعمة وجدت في السماء والأرض، لأنها لك سخرت من حيث لا تحتسب، فصارت نعمة في حقك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الله عز وجل يرضى منا بالقليل الشكر، بل يعلمنا أن الإنسان اللي يقر بهذه النعم وأنها من الله وأحمده عليها يعد هذا شكرا منه. قال صلى الله عليه وسلم من قال إذا أصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك في السماء في الأرض في غيرها فمنك وحدك لا شريك لك ربنا فلك الحمد ولك الشكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدى شكر يومه. فإن قالها إذا أمسى اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ربنا فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر ليلته. ندرك هذه معنى خطير. قال وأسبغ عليكم نعمه ظهر بطنه ومن الناس من يجادل في الله. لسه في الناس بتناقش في حق الله، في صفات الله، في جمال الله، في جلال الله، في كرم الله، في عطاء الله، بل منهم من هو انتكس على فطرته وعلى عقله فأنكر وجود الله. كل هذه النعم لا يعرف لها مصدر إلا الله وأكفر بالله. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة من تفيد العموم، ونعمة نكرة في سياق النفي تفيد العموم كلها عمومية، يبقى ما في نعمة دقت أو جلت إلا من الله. إذا ندرك رب العباد سخر لنا كل ذلك لنشكره، لننتفع بكل ذلك، لنستفيد بكل ذلك، والإنسان في وادي آخر، في عالم آخر، عايز إيه؟ عايز يأكل ويشرب ويتجوز وينام وانتهى القصة. ما في هدف، ما في رب تشكره، ما في رب تطيعه، ما في رب تلتزم بأمره حتى يتم لك هذه النعم ويتم عليك هذا الفضل. طيب لما تكفره تأمن جانبه، تأمن مكره، تأمن قدرته على الانتقام منك. يا إخوانا ندرك عليم قدير، عليم بكل أحوالك، عليم بكل النعم الواصل إليك، عليم بفضله عليك في القليل الكثير، قدير على إنفاذ كل ما توعد حتى نعرف. واضح معي؟ لذا يقول وأسبغ عليكم نعمة ذات بطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. التقليد الأعمى لكل أعمى، أعمى البصر وأعمى البصيرة، نسأل الله العفو والعافية. واضح معي؟ أه؟ ثم يأتي التحذير هذا الشديد، فيبين تعالى أن كل هؤلاء استردتهم شياطين، أنستهم ربهم، أنستهم نعمه، والمتبع للشيطان هيستفيد. طيب أنت بالخيرين تختار الله للشيطان، والخيرين ضد بعض وشتان بينهم، إن لم تتبع الله استهوتك الشياطين، هتروح فين؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ هتفضل إبليس على رب العالمين؟ وإحنا دلوقتي أصبح عندنا عبد للشياطين يجاهر بهذا، بل طالعين يعلنوا في كل منتداتهم، ويقول لا لا إحنا مع إبليس. ليه؟ لأن إبليس أول معارض للرب وإحنا مع المعارض، فبيعتبروا إيه؟ ما شاء الله، أمر عجيب. يعني لو نظرنا لواقع البشرية هنجد أتباع إبليس كم؟ كم؟ وكم أتباع الله اللي خضعوا لأمره، اللي استفادوا بوحيه، اللي استفادوا برسالاته؟ لو نظرنا النسبة هتسهل عقولنا، النسبة 1 في 1000، نسبة من اتبع الحق ممن اتبعوا إبليس 1 في 1000، 1 في 1000. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ينادي الله آدم يوم القيامة، النتيجة دي نراها عيالك، ينادي الله آدم يوم القيامة فيقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار نصيب جهنم إلا أضلتهم الشياطين. يقول كم يا ربي؟ يقول من كل 1999. يبقى نسبة كم في المئة؟
1 في 1000.
كم في المئة؟
1 في 1000.
99.9% في المئة نسبة إبليس. يعني إبليس لو ترشح الآن على مستوى الكرة الأرضية يأخذ كم؟
99.9.
99.9. لذلك هذه النسبة كل الأبالس يعشقوها
زعماء العرب.
عرفت منها جاءت النسبة؟ ها؟ نسأل الله، نسأل الله. إخواني ندرك، ها؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. تخيل ما رب العباد يصور لنا هذا المشهد، إن إبليس استطاع أن يتحكم في الناس جميعا فيربط كل هؤلاء 99.9 بسلاسل من رقابهم يجرهم، ما فيهم واحد لا يخطو بخطوة. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ابن القيم رحمه الله تعالى القرطبي يصور هذا التصور، يقول وكأن البشرية كلها جرت بسلاسل، كلما خطأ إبليس خطوة الكل وراءه 99.9%، إن خطأ إبليس خطوة الكل وراءه، الكل وراءه خطوة 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 خطوة، ما في واحد يعقل، ما في واحد يفهم. إخواننا أمر مؤلم، مؤلم جد. ولذلك الآن مع التقدم العلمي والحضارة وسائل الاتصالات اللي جعلت العالم كله قرية واحدة، وأخبار أقصى العالم تصل لأقصى العالم، ومع هذا ما زال إبليس يلعب بكل يوم، بل استغلت وسائل الإعلام لأبلسة من لم يتأمس. إبليس شغال شغال عن طريق الشبكة العنكبوتية وعن طريق النت وغيره، شغال بجرجر العباد وراءه، والكل يلهث، الكل يلهث خلف إبليس. مشهد الحقيقة مؤلم. ومن يتبع خطوة الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضل، مغفرة منه وفضل. طريق الجنة، طريق الفلاح في الدنيا والآخرة، نتركه ونلهث ثلاء الشياطين ونحن نعلم أنها تضلنا عن طريق رب العالمين. حقيقة مشهد مؤلم جدا جدا جدا، وفي العالم كله، في كل الدول، حتى في بلاد المسلمين الآن استدرجت آلاف منهم الشياطين وجرجراتهم السلاسل. إذا قلت تعالى معقبا: ومن يسلم وجهه الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. اللي انقاد لله وهم القلة، هو ده اللي استمسك بالعروة الوثقى، استمسك بالحبل المتين، حبل النجاة في وسط هذا الخضم الهائل من الضلالات والزيخ والعذاب في الدنيا والآخرة. يعني إبليس يعذبنا في الدنيا والآخرة ونتبعه، ورب العباد أراد أن يشهدنا في الدنيا والآخرة ونرفض وحده. مصيبة كبيرة جدا جدا جدا. إذا قلت تعالى إيه ومن يكفر، ومن كفر فلا يحزنك كفر، اللي كفر حيشيل يوسف، لا يحزنك كفره، لأن أهل الإيمان وعلى رأس الأنبياء أحرص الناس على نجاة الناس، أحرص الناس على إنقاذ الناس من سلسلة إبليس وجرجرته لهم وإضلالهم في الدنيا والآخرة، تعذيبهم في الدنيا والآخرة. حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه كاد يهلك نفسه حزنا على الناس وخوفا على الناس، حتى نداه ربه بقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. مع ملحوظة، النبي كان في جيل ربي على يديه، استطاع رسول الله أن يربي أسمى جيل في التاريخ البشري، وهذا الجيل استطاع أن يعني يجوب الأرض شرقا وغربا وأن يغير وجه الأرض تغيير عجيب جدا وسريع جدا وقوي جدا. الجيل ده ما تكرر في التاريخ كله. إذا يقول الإمام الخطيب رحمه الله تعالى: لقد دارت الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فلم يعلو ظهر الأرض لا جيلا يساويهم ولا حتى يدانيهم يقترب منه. جيل فريد لم يتكرر. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فكان جيلا قرآنيا ربانيا فريدا برع وبث وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره. ومع هذا الجيل كاد النبي أن يهلك نفسه لكثرة أهل الكفر، لكثرة أهل الضلالة، لكثرة أهل الزيخ الذين اجتالتهم الشياطين حتى دمرت حياتهم وسيقوا جميعا إلى جهنم. معاني يا إخواني خطيرة جدا. إذا أتي هذا البيان: ومن يسلم وجهه إلى الله فقد استمسك بالعروة الوثقى، من كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعه فنبلوهم مكان عظيم إن الله علم ذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ودي سنة الله في كل منضج. قد يمتعه رب العباد سليم بالمال بالدنيا بالجاه بالسلطان في كل ما جرجره إليه الشيطان، مت والآخر والآخر. كم من عادي، كم من فاسد متعه رب العباد سليم، راح فين في النهاية؟ أين ذهب؟ أين الجبابرة؟ أين الفراعنة؟ أين القياصرة؟ أين الأكاسرة اللي ملأوا الدنيا عجيد في حياتي؟ كما يقول بعض السلف: الحمد لله الذي قصم بالموت ظهور الجبابرة، وقطع به أعناق الفراعنة، وقصر به آمال القياصرة، وكسر به قصور الأكاسرة، فأصبحوا الآن جميعا في الحافرة. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم مجزة؟ أين جبابرة الأرض؟ إحنا أدركنا أجيال من جبابرة، راح فين برجليف وتيتو وعبد الناصر وغيرهم؟ الجبابرة 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 اللي انصعل الشياطين إلى أبعد المراحل، راح فيه راح فيه. بل رب العباد يسأل كل شارد سؤال في كلمتين، يقول: فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ أنتوا رايحين فين؟ هل منكم واحد يخفى على الله حاله؟ هل منكم واحد يفلت من قبض الله لروحه؟ هتروح فيه؟ أين تذهب؟ ولذا يقول في أخرى: قل يا الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، الشياطين وغيره، ولكن أعبد الله الذي يتوفر. اللي أقبض أروح، هل يقبض روحك أحد غيره؟ إبليس يقبضها؟ له سلطان عليها؟ نفهم يا إخواني، نفهم هذه الحقائق. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون منه. إذن ندرك نحن أمام رب عليم قدير لا يخفى عليه من حالك شيء ولن تفلت منه في شيء. إن علم هذه الحقيقة يقينا سترجع له التوبة. جهلت ستعيش في غيك ما عشت. تمت لفين؟ قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم، مش يوم واثنين، سنين، ثم جاءهم ما كانوا يعملون، ما أغنى عنهم ما كانوا يتعملون. أين الجاه؟ أين السلطان؟ أين المال؟ أين القصور؟ ها؟ كم قصور شيدت وذهب عنها أهلها، لم يستمتعوا بها لحظة. حتى لو مت، متع كام؟ 5 سنين؟ 10 سنين؟ هرحل يا إخواني. لابد أن نفهم هذا الحقيقة. الناس بتحابب ولازم ناخذ ندفع بالمركش واجيب بيت عشان استمتع بالبيت ويبقى حلال لي امراتي وعيالي، وبعدين مره واحده ياخذ اسم البيت. ذهبت للحساب وانتفع بمالك غيرك، بعت دنياك واخرتك بدنيا غيرك، مصيبه كبيره جدا. كم وقع الناس فيها. افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يتعلمون. بل كما قال تعالى عن لحظة ولود عليه، قال: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ما خولناكم كل ما سخرناه لخدمتكم من نعم وأموال وقصور وجاه وسلطان، تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفاعكم الذين زعمتم منهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ثم يعلم درس: ولئن سألت من خلق السماوات والأرض
ليقولن الله.
طيب حد خلق غيره؟ ما احنا ممكن نزح في الأرض وقول ده ملك فلان وده مكان فلان، لكن لما نأتي على السماوات والأرض هل ادعى أحد ملكها غير الملك الواحد الأحد؟ ولذلك يا شيخات القرآن دقيق جدا، ودي يعني الإعجاز العجيب في القرآن، لما يحدثنا عما في الأرض يعلم الله أننا فيه الناس، فيقول تعالى: قل لمن الأرض ما فيها، قال: إن كنتم تعلمون. ليه؟ لأن كل واحد ملك في مكان ادعى أنه يملك هذا المكان، صاحب بيت ادعى أن هذا ملك، الكل يدعى الملك، مع أن الحقيقة أنه لا مالك لما تملك إلا الله، وما أودعه عندك مجرد أمانة. احسبها، خرجت من بطن أمك تملك ولا خرجت عاري بلا غطاء ما في على جسمك حتى ثياب؟ وضحت؟ خرجت عاري وستخرج من الدنيا كما دخلت. الذي جاء للدنيا عاري وسيخرج منها عاري، لو ائتمن على كنوز الأرض بأكملها صار لها ملك؟ ولا كما قال السلف: هي عارية مستعارة، أمانة عنده، قرض عنده. لو جئنا بأفقر الناس وقلنا له: أنت مؤتمن على أكبر خزانة مالية على مستوى العالم، هل صار بهذه الأموال غنيا ولا مازال فقير وكل ما لديه أمانة عارية؟ كل أموالنا وعطايا رب لنا ونعم الله علينا أمانات عندنا عارية مستعارة، يقينا الله وارثها. لا أنت وارثها، إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا رجعون. إذا ندرك أنت تنشغل بأمانات الله عندك وتظن أنك ملكها وتود أن تخلد عليها، لن يخلد فيها أحد ولن تبقى لأحد. اعلم هذه الحقيقة. أين قارون؟ مالك يبلغ مال قارون؟ رايح فين؟ فأين تذهبون؟ لابد أن ندرك أن هذه حياتنا كلها بكل ما فيها من نعم مجرد أمانات ائتمنا عليها ساعات عمرنا، ثم نرحل والله وارثها يوزعها على من شاء على من شاء. يعني كم من أناس يعني نعرفهم كانوا في قمة الغنى أبنائهم الآن يمدون أيديهم للناس للناس، كيف تحولوا من قمة الغنى لقمة الفقر؟ اللي يرث المال رب العباد. وإذا لم نتق الله في أولادنا ونراقب الله كيف نؤمن مستقبل أبنائنا؟ ورب العباد يقول وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. مش الأمان بالمال، الأمان بطاعة الواحد لله هو الذي يؤمن مستقبله. لذا يأتي هذا البيان الدقيق حتى ندرك. قل لمن الأرض فيها قال إن كنتم تعلمون. سيقولون لا، لو عنده علم هيقول، لكن ما عندوش علم هيقول لا، الأرض بلد كذا ملك للملك الفلاني وبلد كذا ملك للرئيس الفلاني، مش كده ده. لما جاء في الآية بعدها قال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لم يقل إن كنتم تعلمون، لم يقل. ليه؟ لأن هذا باب ما ادعاه أحد ولا يستطيع أن يدعيه أحد، وصلت؟ لذا لم يقل إن كنتم تعلمون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيكون لله قل أفلا تتقون. الآية بعدها قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا جار عليه قال إن كنتم تعلمون مرة أخرى، لأنه ممكن واحد يدعي أنه هو المغيث والنصير وهو مش كده ليه، وإحنا اللي بنغيثك وإحنا اللي بنحميك ونحمي ظهرك ونحمي دبرك. وقيل هذا على مستوى العالم، وصل المعنى؟ إذا ندرك. لذا قال إن كنتم تعلمون، لو هتعلمون سيقولون الله، قل فأنا تسحر. إذن يقينا لا مالك للأرض ما فيها إلا الله على الحقيقة، لا مال لا مجير لأهل الأرض ولا مغيث ونصير إلا الله على الحقيقة. أما السماوات والأرض فملك لله يقينا بلا منازع، السماوات والعرش ملك الله بلا منازع، ولذا لم يقل إن كنتم تعلمون. إذن ندرك هذه المعنى، فلما يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، بالكل بالتوكيد لا يقولون الله. كيف توقن أن الله هو خالق السماوات والأرض ثم تعبد فيها غيره، ثم تعبد فيها غيره، ثم تعبد فيها عدوه اللي نزل الأرض ليفسد عليك دينك ودنياك وآخرتك وتنصاع إليه وتأبى أن تنصاع لربك؟ طاعة إبليس سكر وطاعة رب العباد حرام، ما الذي دهاني؟ ما الذي أصابنا؟ ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ها؟ ثم بيّن فقال ولله ما في السماوات والأرض، ولله ما قالش من، ما لغير العاقل ومن للعاقل، ولما يكون ما شملت الاثنين لأن ما أحيانا تستعمل العاقل أيضا، وكأن كل ما ومن في السماوات والأرض لله رب العالمين. ولذلك تجد الآيات ترددت مرة يقول ولله ما في السماوات والأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات والأرض، جاءت بكل الصيغ. واللام هنا له لام الملكيه، المالك على حقيقة للخلق، وما خلق للخلق من نعم هو الله على يقين. فإذا كان هو المالك والقادر كيف نعصيه في ملكه؟ يبقى مع العلم يردنا دائما القدرة حتى نرتدع ونعود إلى الله عز وجل. ثم يبين كيف من علينا بأعظم منا في الوجود، الوحي، الوحي الذي جاء به معجزا مبهرا بمعاني لا تنتهي وعطايا لا تنتهي، آيات قليلة محدودة في كتاب، البحث في معانيها سيفتح لك أبواب من العلوم لا نهاية لها، كل علومنا بجوارها صفر على الشمال. لذا قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أخلاق، لو حولنا أشجار الكرة الأرضية كم شجرة؟ عندكم في كندا كم شجرة؟ وقس على ذلك الكرة الأرضية، ولا يغرنك بس أن أوروبا وأمريكا اللي فيها، لا
ده افريقيا كلها وكل مناطق يعني خط الاستواء جنات خضراء. لو جمعنا كل الشجره الارضيه وحولناها لاقلام وجئنا بالبحار سبعه بحار حولنا ماءها لمداد حبر واخذنا نكتب بهذه الاقلام من هذه الاحبار معاني القران لنفد حبرنا ولانتهت اقلامنا ولما وفينا كتاب الله معناه. يبقى معناها فين؟ تشبيه عجيب. ولو ان ما في الارض من شجره الاقلام والبحر يمدهم بعد سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله، ما انتهت معنا، رغم ان الكتاب محدود، ها، وكنا نمسك المصحف وهو موجود كتاب، لكن وحي ساق الله لنا فيه من العلوم ومن المعاني وفتح لنا فيه ابواب لا نهايه لها وعطايا لا نهايه لها. وده من اعظم فضل الله على البشريه، بل ما وجد في كتاب موجود في القرآن علوم. إخواني مذكر رب العالي يقول النبي في أول ما نزل اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، هذه جاءت في حق القرآن. اقرأ الأولى جاءت في حق الكون، الثانية جاءت في حق القرآن. لذلك الأولى قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، الثانية قال اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان بما لم يعلم. الكتاب وحده إخواني جمع مجموعات من العلوم، مش علم واحد، علوم، علوم الكون أحصاها ووجه الأنظار إليها، وده الواحد محدها مجموعة كاملة. إن نظرت في الجبال هتطلع بعلم الجيولوجي، نظرت في الإنسان تطلع بعلوم الطب، نظرت في الفلك تطلع بعلوم الفلك، وهكذا. فجمع الله لنا أمهات المسائل كلها، بل دقائق المسائل التي يصعب الإنسان الوصول إليها القرآن وجه إليها بطريقة عجيبة جدا جدا. وده أقصى ما تعرفه بشيء من علوم. كل علومنا ليست تأليف منا، ده مكتشفات في كون ربنا. إحنا بنكتشف حقائق علمية موجودة في الكون، لا نؤلف، لا نخترعها. يقول لك فلان ده مخترع، لا مش مخترع، هو الحقيقة مكتشف، هو ما اخترع شيء، لكن هو اكتشف الموجود. ممكن يخترع في أن يحول هذا الموجود لشيء نافع للناس، يبقى ده وضع الاختراع. اما الاصل انه اكتشاف. يبقى الاكتشاف العلمي انا بكتشف شيء موجود في كون الله، مش هالفه. واضح المعنى الداخلي ده؟ كل علومنا دارت حول هذا. القران يوجهنا لكل هذا حتى يجعل من كل مسلم ومن كل تابع لهذا الوحي مكتشف وباحث، بل يامرنا ان نستفيد بكل نظره لنخرج على ناس مش مكتشف في عمرنا نهلل به عمر كله، وفلان المكتشف للعلم المعلومة الفلانية. لا، ده مطلوب من المسلم أن يكون مكتشف كل يوم، كل يوم مع كل نظرة منحها. معنى خطير جدا جدا، وده اللي جعل الجيل الأول يغير كل معالم العلوم التي كانت قائمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. العلوم التي كانت موجودة كلها جاء الوحي ليحولها ويحورها ويطورها ويرتقي بها ويقضي على الضلالات التي غلبت على الكثير منها. ثم جاء الوحي ليحول المسلمين المكتشفين، فاكتشفوا كم كبير من العلوم لم تكن موجوده. ولذلك السلف في القديم ما كان يميز بين علم الوحي وعلم الكون، لان علم الكون عندهم وحي، بل كما قال السلف فالقران كون مسطور والكون قران منظور. بينهم تلاقي عجيب جدا جدا. وذلك في كتابات السلف القديمة ما كان يفرق بين هذه وتلك. يعني تقرأ مثلا كتاب زي كتاب الفنون لابن عقيل الحنبلي، ده من القرن الرابع. ايه كتاب الفنون ده؟ على فكرة ده واحد من مؤلفات ابن عقيل. ابن عقيل الحنبلي ترك للبشرية 200 مؤلف. 200 مؤلف. ازاي استفاد بعمره؟ متى جمع هذه المؤلفات؟ متى جمع علومها أصلا؟ وكيف أحصاها وكيف نظمها ورتبها ثم نسخها وكتبها؟ 100 مؤلف، منهم كتاب الفنون. كتاب الفنون تكلم فيه في كل علوم الكون والقرآن. حجم الكتاب كم يا إخواننا؟ كم مجلد؟ اضربوا عدد في دماغك. ها؟ أي مؤلف عندنا أحصاها تجيب كم مجلد؟ ها؟
15 مجلد.
15 مجلد. كتاب الفنون لوحده 800 مجلد، وده مؤلف مؤلفات 800 مجلد. متى كتبها؟ متى جمعها؟ شيء يحير. أنا تابعت حياة الرجل زهيد، هو نفسه يقول: كنت أمر امرأتي فتطحن لي الخبز، نعم فتته، فأوسر سف الخبز عن مضغه لما بينهما من وقت أحصل في علمه. تخيل لما وصل هذه المرحلة تلميذه أبو الفرج بن جوز قالوا: كان إذا سئل سؤالا أم كتاب، من كثرة علمه اللي حصله في حياته، إذا سئل سؤالا أملى كتابا. مؤلفات ابن جوزي كم؟ اللي وصلنا منها 10، لكن عدد مؤلفاته كم اللي ذكرت كتب؟ بعض أهل العلم قالوا أقل ما قيل فيها 400 مجلد مؤلف، أقصى ما قيل 2000 مؤلف ألفها في حياته. وإحنا ما زلنا موجودين، وعندنا أصحاب الهمة العالية، الله يرحمه شيخ الشيخ القرضاوي لسه ميت. كم مؤلفاته؟ 200 مؤلف. عمره كم؟ بالهجرة 99، بالميلاد 96. وكأن كل سنة عاشها منذ ولد إلى أن مات ترك للأمة فيها مجلدين مؤلفين، 200 مؤلف. الله يرحمه رحمة الله. أنا يعني بالمناسبة دام ذكر، يعني أحمل لكم رسالة أمانة منه. آخر زيارة بيني وبينه الشيخ الله يرحمه رحمة الله، يعني كان لنا معه صولات وجولات قبل الكورونا، كان لنا لقاء كل أسبوعين ثابت معه. أنا الشيخ محمد رسول الله، الدكتور محمد رسول الله حفظه ويشفيه يا رب. فكان لنا لقاء مع الشيخ يقول: لا أنتم بالذات أسعد بلقائكم، فلا تحرمون هذا اللقاء. كل أسبوعين نذهب نزيار. لما حدثت الكورونا توقفنا، أولاد وعلاء إخواننا عفوا في الشيخ، فكنا نكتفي بالتليفون، نتواصل كل أسبوعين في لقاء، يعني كل أسبوعين عن طريق التليفون نأخذ لنا ساعة ساعتين على قدر ما يسر الله عز وجل. في مرضه الأيام الأخيرة قبل مجيئي الزيارة المشهدية الماضية التي كنا فيها في المؤتمر في تورنتو، فوجئت من دون أكتبه اتصل بي قال لي: يا شيخ فضل الشيخ قلت له خيرا؟ قال لي: الشيخ مصر يعني أن يفتح الباب الزيارة، فأولاده قالوا حدد لنا عدد فاختار 7 أنت منهم. قلت له: سأتيه فورا الآن. زرت الشيخ الله يرحمه رحمة الله واسعة، فلما جلست معه قلت: أنا في رحلة إن شاء الله خلال أيام إلى كندا. قال لي: أمانة في عنقك. قلت له: خيرا؟ قال لي: تبلغ كل من تلقاه سلامي. فنبلغكم أمانة بس. تبلغ كل من تلقاه سلامي. وأنا جالس معه مدير مكتبه يضحك معي إلى فضل الشيخ، قال له: مؤلفاتك الآن عملنا موسوعة جمعنا فيها كل المؤلفات. طلعت كم كتاب؟ 100 مجلد ضخم. فالموسوعة طبعت وهي في الطريق إلينا. كم تعطي الشيخ نشأة له نسخة؟ الشيخ ما شاء الله نايم اتعدل، قال: لا أبدا أبدا، الشيخ نشأة أكثر من نسخة أكثر من نسخة. قلت له: سجل. قال لي: أول واحد يصلح له نسخة. قلت له: لا أكثر من نسخة. قلت له: نسخة. وضحت إخواننا؟ أنا أدرك هذا المعنى، كيف أن الرجل استطاع في هذا العمر أن يعطي كل هذا العطاء. يعني أيامه الأخيرة قبل الكورونا كنا نجلس معه، ورغم كبر سني في التسعينات وضعف بدني، يطلب من طلابه: أنت تجمع هذه المعلومة هذه المعلومة، ما يجمعوه يجلس الشيخ والمكتوب في حجره ويراجع ويصحح ويقوم ويوجه لآخر نفس في عمره. اللي أخلص لله أعطى هذا العطاء، أعطى هذا العطاء. يعني الله يرحمه الشيخ الغزالي، أنا يحضرني عمره، مات في 70، كان عمره 75 سنة، وخلف للأمة في هذا العمر 75 كتاب. استفاد بأعماله، استفاد بطاقاته، استفاد بنعم الله عليه. الشيخ حسام عبد العظيم عابد الله يرحمه، مات في نفس الأسبوع مع الشيخ قرضاوي، عابد وفقيه وعالم. لا أتحدث عن مؤلفاته، عن عبادته لرب. طوال شهر رمضان كان يصلي بنفس إمام، في الليلة يقرأ كام؟ 10 أجزاء، كل 3 ليالي ختمة. ومسجده، مسجدكم ده بالنسبة له يعني علم صغير، رغم ضخامة مسجد الشيخ رفعه 6 أدوار لا تجد في مكان موضع لقدم. آلاف الشباب ركبوا على يديه. ومش رمضان بس، ده طوال السنة، الفجر والمغرب والعشاء، خلص ختمة بدأ ختمة، خلص ما ختمة بدأ ختمة. تلاميذه أحصوا عليه في صلاة الجماعة وفي رمضان 2400 ختمة للقرآن الكريم. احنا فين؟ الجد استفاد، المسلم طالب ان يبذل جهده. السلف كانوا كلهم نماذج لهذه، لكن اراد الله ان يرينا هذه النماذج في اعمالنا حتى ندرك كيف كان حال السلف، كيف كان عطاؤهم، ازاي اعمار محدوده واعطوا فيها لله عطاء بلا حدود بلا حدود. رغم خسر اعمالهم، الانسان لما يرجع للصحابه هتزهر. واحد كفرد من وليد كم عمره في الاسلام؟ كم عمره؟ 7 سنوات. 7 سنوات منذ اسلم في مع صلح حديبيه، انا اسلم بعد حديبيه خالص، حتى مات وهو بعد فتح دمشق مباشره. 7 سنوات كم قدم فيها لله؟ جهاده حدث ولا حد، لغايه ما اصبح اسطوره عسكريه لا مثيل لها في التاريخ. يعني انا قرات بعض المحللين العسكريين قالوا الامر مؤسف في خالد، وموضع عبقريته عشان تغير خطه الحرب، والحرب دائره مطلوب توجه كل الاسلحه كل الجيوش اللي عندك. يعني الخبير العسكري يقول عشان نعيد الخطة محتاج 6 شهور نعيد الخطة ونهكلها. خالد يغير خطة المعركة والحرب دائرة 20-30 مرة لا يختل ميزان الجيش في يده. عبقرية مبهرة، وصل لمراحل من شدة احترافه لهذا الباب أصبح أسطورة. أسطورة هو نفسه يصف حاله ويقول ما من ليلة تزف إليها فيها عروس أو أبشر فيها بغلام بأحب إلي من ليلة شاتية شديدة البرد أصبح فيها العدو في سرية تقاتل في السبيل. كم غزا في حياته منذ أسلم؟ 7 سنوات. قال حضرت 55 غزوة. هو نفسه يصف هذا عند موته، حضرت 55 غزوة منذ أسلم إلى آخر يوم، وانتصر فيها جميعها. غزوت 55 غزوة. ما تظنش إن هو كان بيتفرج ولا بيستخبي خلف الجدران ولا بيوجه بالريموت كنترول، أبدا. غزوت 55 غزوة ليس في جسدي مضغة إلا وفيها ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. أصيب إصابات ومع ذلك رب العباد أحياه حتى مت على فراشه. قال ذلك عند موته، ليس في جسد مضغة إلا وفيها ضرب بسيف أو طعن برمح أو رمي سهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما موت البعير، فلا نمت أنفرنا. ده ما خلفه لنا من انتصارات والفتوحات. طيب ما كانش أب، ما كانش ليه أولاد، ما كانش ليه زوجات، حقه فين؟ رب جيل في 7 سنوات دي، رب جيل. غزوة اليرموك من آخر غزواته قبل فتح الشام، كم حضر فيها من أولاده؟ 40 مقاتلا من صلب. كتيبة خالد حتى تفتح نفسه، متى رباهم؟ ودول جزء من أولاده مش كل أولاده. 40 مقاتل في غزوة اليرموك وحده، كان عنده 4 زوجات، حقهم فين؟ ما منهن امرأة شكت ولا تبرمت ولا طلبت الطلاق، احنا واحدة بتدوخنا، ها؟ خاصة في هذه البلاد، ها؟ الله يرحم شيخنا الشركشي، أخ فاضل بيقول له مولانا، قال له نفسي أتجوز 4 مرة واحدة سيدنا، قال له جربت واحدة مني؟ قال له لا، قال له جرب ساعتها تصوت وتقول يا رب ما فيش نص على قدي، فاحنا عايزين نص على قدي، ناس عايزة نص على قدها. نسأل الله العفو والعافية. إذا ندرك كيف أعطوا هذا العطاء الرهيب في هذه الأعمار المحدودة، رهيب. خالد كان صوام قوام عابد، طائع له في كل الجوانب، ناشر الحق، دع ما في بلد فتحه إلا دعا أهل الحق من أشد الدعاء والأقوام، لأن مطالب الدعوة قبل القتال أن يدعو الخلق لله قبل أن يواجههم، ولا يواجه إلا من حارب، اللي أبى أن ينصاع وعاش في حاله وارتضى دينه لا سلطان أحد عليه، يعيش على دينه الذي عاش عليه، لكن اللي يقاتلني أقاتله. فخالد كان هذا منهجه اللي ربي عليه، ما جاء جابيا بل جاء هاديا، كيف تحول لهادي وأسلم على ديهم ملايين البشر، عطاء في الدعوة، عطاء في الجهاد، عطاء في تربية الأولاد، عطاء في زوجاته، عطاء في تعلمه، عطاء في تعليمه، عطاء في عبادته. حدث في 7 سنوات، في 7 سنوات، وكذلك سائر الصحابة. إذا ندرك المعنى، المسلم مطالب أن يستفيد به، وخاصة أن أقصر طريق لهذا الوحي، جمع لنا مجموعات من علوم الكون في القرآن، جمع لنا مجموعات من علوم القرآن التي يعني أبدعها رب العنابات، لم يكن للبشرية بها سبق علم. الإمام السيوطي رحمه الله تعالى جمع من علوم القرآن فقط 104 علم استحدثها القرآن الكريم، لم يكن للبشرية بها سبق معرفة. دي علوم بس فقط من علوم القرآن، ودي مجموعة ثانية غير علوم الكون. في مجموعة ثالثة سموها بعلوم الغيب، لذا قال اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، قالوا تحتها اندرج مجموعتين، علوم الكون وعلوم القرآن. علم الإنسان ما لم يعلم، مجموعة ثالثة علوم الغيب. والآية تدل على هذا، إن الله عنده علم الساعة، إلى أن قال ويعلم الغيب وما في الأرحام، كل دي علوم غيبية. ما سبيلنا إليها؟ لا سبيل إلا الوحي، لذا قال علم الإنسان ما لم يعلم، فجاء بالفعل المضارع، بالفعل ما علم، علم الإنسان ما قد علم العلوم وضحها له، لا قال ما لم يعلم، ليدلنا على أن الغيب لله فيه سنة، لن يعلمه الإنسان في الماضي، ولن يعلمه في الحاضر، ولا عنه المستقبل. ولولا أن الله علمنا إياه، وأحداث الزمان ستضيف إلينا له فيه معاني، كلما حدث حادث سيظهر لنا حقيقة المعنى الذي غاب عنا والذي ذكر في كتاب ربنا. لذا قال علم الإنسان ما لم يعلم. كم علوم الغيب التي جاءت في القرآن لا تحصى. على سبيل المثال لحصر بس، التاريخ كله من بدايته لنهايته، من الأزل للأبد، من منا شاهده؟ احنا شاهدنا مرحلة، عمرنا كام؟ 60 سنة؟ 70 سنة؟ ده اللي شاهدناه في عمر الزمان. طب بقية الزمان ما علمنا به؟ ما سبيلنا إليه؟ اللي وقع قبل عصر الكتابة من سجله؟ اللي عصر في وقع في بداية الخلق قبل خلق الإنسان من يعلمه؟ من أين نصل العلم؟ ما يقع بعد رحيلنا من لحظة الموت إلى الأبد من يعلمه؟ كل هذا جاء في القرآن تفصيلا، ده خلاف الغيبيات المذكورة في صدورنا، في صدور الثقات. الفرق بين النفس والبال والعاطف والفطر والهوى والقلب والروح، كل دي قوى في صدر الإنسان، وكلها غيب في الإنسان وفي غير الإنسان. الجن لهم صدور ولهم هذه القوى في صدوره، ما علمنا بما في صدور الجن؟ ما علمنا بما في صدور الإنس؟ ها؟ لنا علم؟ ليس لنا علم. كل هذه غيبيات رب العباد ذكرها، بل ذكر لنا تفصيلات كيفية التعامل معها، كيفية الاستفادة بكل ما فيها، تفصيل عجيب. علم الإنسان ما لم يعلم، بل عد هذه أعظم منا من نبع نبيه، لا مثيل لها في التاريخ كله. لذا قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم عظيم. قال السلف والعظمة تختلف باختلاف قائلها، يبقى واحد فقير غلبان في قرية يقول لك العمدة عندنا رجل عظيم يملك له 5 أفدن، طب لو في مدينة رئيس المدينة رجل عظيم يملك له 100 ولا 1000، طب لو محافظ، طب لو رئيس دولة يقول لك رئيس الوزراء رجل عظيم يبقى بكام؟ لذا قالوا العظمة تختلف باختلاف قائلها. فإذا قال تعالى عظيم، من القائل العبارة؟ العظيم. يبقى العظمة دي لها نهاية ولا لا نهاية لها؟ فنقول وكان فضل الله عليك عظيما، عظمة لا نهاية لها، مش عظمة نتخيلها محدودة، لا، عظمة لا نهاية لها. الدارس للقرآن يا إخواني والعلومه سيزهل عقله في هذا الباب، سيزهل. ومن هذه الآيات، ولذلك الآيات بعد الحديث عن القرآن، ولو أن ما في الأرض مشرت أقلام والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمة الله إن الله عزيز حكيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ليبين لنا تعالى مدى قدرته. إزاي كل هذا الخلق يبعث مرة أخرى بنفس الكيفية وبنفس السرعة وبنفس القوة؟ يبقى قدرة شكلها إيه؟ تلحظ هذا الملحظ، الآيات كلها مدارها كما ذكرنا حول العلم والقدر، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله إيه؟ سميع بصير، كل حاجة شايفها وكل حاجة سمعها، ما الذي يخفى عليه؟ ما الذي يخفى عليه؟ وبهذا ثم تستمر الآيات في ذكر البحر وما قدر الله لنا فيه من نعم، ثم تختم الآيات بهذا الختام العجيب: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. اوعى تفكر حد ينفعك حتى أقرب الناس إليك أولادك وأبوك، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيء، إن وعد الله حق. جاي فلا تغر أنكم حياة الدنيا ولا يغر أنكم بل الغرور الشيطان، إن الله عنده الساعة، المصائب في يده وعلمها عنده، إن الله عنده الساعة، وينزل الغيث، هاتكم كلها مرضونة بالغيث، لو انقطع المطر روح فيه، الذين شفنا مجرد حبة حرارة بس، حبة حرارة توقفت الأمطار في أوروبا صوتوا كلهم، أوروبا الدول المتحضرة والمتقدمة كل ده انتهى في لحظة، جفت الأنهار، وفي أمريكا وفي غيرهم في لحظة، ربنا عايز يحولها حولها. ها خدتوا الصيف ده كان حر موت في أوروبا وفي أمريكا وكندا، وتحول عندنا احنا المطر في الدوحة وما حولها. ها كان عجيب في عز الصيف أول 8 ونفاجأ بمطر ودرجة الحرارة تنزل من 46 ل20 وأوروبا 40، هنحاول الدفن في لحظة دروس عملية حية، وينزل غيث سر الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء حي، وللآن يعني تعجب مناطق صحراوية نزلت فيها الأمطار في الفترة الماضية دي عملت بحيرات ما كانت موجودة، مجرد ما تكونت البحيرات فوجئنا بأمر عجب، إن داخل البحيرات دي اللي تكونت في الصحراء وعلى قمة الجبال مخلوقات حية، سمك وضفادع وقواقع جت من فين؟ ما حدش فينا فكر في هذا الظاهر، من أين جاءت على قمم الجبال في بحيرات نشأت لم تكن موجودة هذه الأحياء؟ العقول العلمية الباحثة تطلع لنا بمعلومة جديدة، العلماء حيرانين الآن، طب احنا عشان نعمل نزرع سمك نجيب زريعة، طب الزريعة نزلت مع المطر جت من فين؟ بعدين مش نوع تفاجئ في البحيرة أشكال وألوان أسماك أنواع مختلفة، من أين جاءت؟
تطورت زي ما يقول دائما،
تطورت لوحدها سلامات تطورت، يعني أنت أصلا خير؟
أنا مالي علاقة،
ولا في الإنسان كان أميبا بخلية واحدة وبعدين بقى باثنين وبعدين بقى بخمسة وبعدين بقى حيوان مائي سمك يعني وبعدين بقى بر مائي بقى ضفدعة وبعدين بقى سحب بقى زرافة وبعدين بقى قرد وبعدين بقى إنسان، الله يرحم الشيخ عبد الرحمن الشهري شيخنا، علمنا الجليل الشيخ عبد الرحمن الشهري كان شيخ وشيخ الشيخ كشك على فكره. فكنا بنساله ايه رايك في نظير الدرون؟ قال يا ابني واحد بيقول انا قرد ابن قرد، هو حر، قرد ابن قرد، كلب ابن كلب، احنا بشر ولاد ادم. وصل واحد يقول انا اصلي قرد، خلاص اصلك انت قرد، احنا اصلنا بشر اصلنا ادم، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كلكم لادم وادم ترى، ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. من اللي انشاك؟ تنكر انه الذي انشاك 9 أشهر في بطن امك لا سلطان لمخلوق عليك؟ كيف انشاك؟ ما فكرناش؟ هنخليها درس وقت اخر، لان ده عايز لها نشاه. انا شخصيا اوقفتني الايه، بهرتني، يقول تعالى وقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، المني يكون العلف، ثم جعلناه نطفه، ازاي تحول مع البيضه نطفه في قرن متين، ثم خلقنا نطفه علقه، فخلقنا العلقه مضغه، فخلقنا المضغه ايه؟ طيب حتى هذه المرحله كان الانسان عباره عن ايه؟ عظام مع لحم، كتله صغيره. كيف تحولت لاعضاء؟ رب العباد ادى عبر شرط، قال ثم انشاناه خلقا اخر غير العظام اللحم. اي والله، ازاي حول دول لعروق في دمك، لقلب، لعيون، لانف، لاذان، لرئتين، لكبد، لطحال، وكل عضو من دول له تركيبه مختلفه عن اخر. يعني مكونات الكبد غير مكونات الرئتين، غير مكونات الطحال، غير مكونات الكلى، غير مكونات القلب. شيء عجيب واحنا بنشوف بعيننا. ها كبد الفرخه زي قلبها، زي الرئتين عندها، كبد الماعز، كبد البقره. يا اخوانا نفطن، انت بترى هذا بعينيك. كيف تحول كتله اللحم الصغيره هذه لكل هذه الاعضاء في لحظه؟ كيف انشئت هذه الاعضاء؟ كيف اسست؟ يكفي ان تعرف ان بلاش اطول عليك، مش عايز الوقت انتهى خلاص. الشروق لسه
خلاص،
شروق
خلاص،
اشرقت الشمس، خلاص نكتفي بهذا القدر خير موضوع الاخر. ثم انشانا وخلق اخر، هذه تفصيله طول حتى انه ضايع معناه، لكن معنى خطير جدا. كيف حول الله الانسان؟ لذا يقول ثم جعلناه نطفه في قرار مكين. كيف حول هذه النطفه وهذا الخلق يعلم ما في الارحام؟ كل ما دل في الرحم صغيره وكبيره لا يخفى على علمه. فاذا كان علم بحالك ونظم لك حياتك 9 أشهر، احتجت لشيء؟ عانك احد من الخلق على شيء؟ قدم لك من البشر احد شيء؟ حتى امك اللي حملتك هي حملتك بمزاجها؟ ولا ابوك انشاك بمزاجك؟ ابوك حملك خف وضعك شفا، وامك حملتك كره وضعتك كره. وصلت؟ من الذي دبر امرك كله؟ من الذي ساق لك كل طعامك وحاجاتك كلها؟ هواءك، نفسك، الحديد اللي محتاجه، الكالسيوم محتاجه، البوتاسيوم محتاجه، كل ما تحتاج اليه وفي اليك كاملا غير منقوص. من اين جاء وكيف جاء؟ شيء منزل، منزل. لذا يقول ويعلم، مش من في الارحام، من في الارحام بالذكر والانثى، لكن ما في الارحام، كل ما يدل في الارحام من دقيق وجليل. ده الرزق جزء مما يعلم، ويعلم ما في الارحام، وما تدري النفس ماذا تكسب غدا. ها رزقك اللي جاي بكره شكله ايه؟ وصلت؟ حد يعلم بكره ايه اللي هيجي؟ طب بعد ساعه؟ بلاش بكره، بعد ساعه بس، حد يعلم؟ ده ممكن تمتص في رزق طس من غير من حيث لا تحتسب، بل كما جاء في الحديث ان الرزق مقسوم وإن رزق لا يطلب ابن آدم كما يطلبه أجله، هيجي لك كما تك الموت كالموت، تشبيه عجيب. وإن رزق لا يطلب ابن آدم كما يطلبه أجله، إزاي يقدر وفيما يقدر ممكن تندفع لمكان ليس لك في هدف، لكن لك في رزق مقدر فتدفع إليه بالقهر حتى تنال رزق. إذا ندرك هذا المعنى، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. حد فينا يقدر يحدد متى ينتهي أجله؟ أين ينتهي أجله؟ في أي بقعة يموت؟ نعرف؟ طب العلم الحديث يستطيع أن يعين على ذلك؟ ييسر لنا ذلك؟ يصل لشيء من ذلك؟ وصن طيب إنه. وما تدري نفس بأي أرض تموت؟ إن الله عليم خبير. نكتفي بهذا. جزاك الله خير. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.